بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاكم أما بعد.
إذا عرفت الحق عرفت أهله. وكانوا يوصون بطلب الحق، فطلب الحق أعظم من طلب الطعام والشراب. طلب الحق أعظم من طلب الطعام والشراب. أرأيت جهد الناس وتكالبهم واجتماعهم في تحصيل ما يظنونه منفعة لهم في طعامهم وشرابهم وملبسهم ومركبهم؟ أرأيت ذلك؟ إذا رأيت ذلك فاعلم أن صاحب الحق طلبه للحق أعظم من طلب هؤلاء للدنيا. ولذلك لابد لنا أن نعرف عدة أمور. الأمر الأول، ما المقصود بالحق؟ ما المقصود بالحق؟ معنى الحق. الأمر الثاني، أن نعرف بعض صفات الحق. الأمر الثالث، ما الواجب علينا تجاه هذا الحق؟ الحق يطلق على كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب. كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب يسمى هذا حقا، يسمى هذا حق. والحق سمى نفسه حقا لأن وعده لا يختلف، كما أن قوله وكلمه لا يضطرب. قال الله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وفي كلمه قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والله تبارك وتعالى منجز وعده ولا يخلف ما وعد، فقد وعد المؤمنين الجنة ووعده حق، وأوعد الكافرين النار وما أوعدهم به حق. والساعة أيضا حق لأنها آتية لا ريب فيها، فهي ثابتة لا مرية فيها ولا اضطراب. وكذلك النبيون حق، وما أوتوه من الكتب والرسائل حق، وكذلك عذاب القبر حق ونعيمه أيضا حق، والموت حق، وكذلك النبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فكل أمر ثابت لا تردد فيه ولا مرية ولا اضطراب فيه يسمى ذلك حق، يسمى ذلك حق. ودين الإسلام هو الدين الحق، دين الإسلام هو الدين الحق لأنه الدين الصحيح، وما سواه فملل مضطربة متنازعة أهلها أصحاب أهواء وزيغ وانحراف. ولذلك قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وكل مسألة ثابتة لا تردد فيها فيلحق، سواء كانت هذه المسألة مسألة تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق بالعمليات، العمليات الأمور العملية الفقهية. فكل مسألة ثبتت بدليل فإن الحق هو ما ثبت بالدليل، فإن الحق ما ثبت بالدليل. مثلا لو أن الناس تنازعوا في مسألة وضع اليد، يا ترى هل توضع اليد على الصدر أم توضع على السرة أو تحت السرة أو تجعل على الجانب أم ترسل، هذه كلها أقوال ربما قال بعضها بعض أهل العلم. أين الصواب في هذه المسألة؟ الصواب يعبر عنه بكلمة الإيه؟ الحق. إذن هذه مسألة وقع فيها نزاع، الصواب فيها يسمى ماذا؟ يسمى حقا. فإذا ما وصلت إلى الصواب في هذه المسألة لا يجوز لك أن تترك هذا الصواب لأنه الحق. فإذا رأينا وجدنا هناك أحاديث أخرج الإمام أحمد من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الكف بالكف ويجعلها تحت السرة. وبهذا الحديث قال الأحناف ونجد أن بعض المالكية يذهبون إلى الإرسال وعمدتهم ذلك ما قلدوه أو ما تقلدوا فيه للإمام مالك. قلدوا الإمام مالك عندما أرسل يديه، ولكن الإمام مالك كان معذورا في ذلك، لقد ضرب أسياطا على فتوى أفتاها، فكان لا يستطيع أن يجعل يده على صدره. ولا يمكن أبدا أن نتصور إماما كمالك عليه رحمة الله يتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكيف يتعمد المخالفة؟ إذن كان الإمام معذورا، في إرسال يده، ولكن المقلدة الذين يقلدون دون وعي ودون بصيرة، هؤلاء هم الذين أسسوا وجها للمذهب المالكي وهو إرسال اليدين. إنسان يصلي وقد أرسل يديه هكذا، وهذا الأمر موجود في بلاد كثيرة في البحيرة في شمال إفريقيا، تجدهم يرسلون أيديهم. بعض الناس يجعل يده على خاصرته، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بعض الناس يجعل يده تكاد أن تصل إلى عنقه، وهذا أمر فيه تكلف. بعض الناس عندما يجعل يده على يده، إما أنه يجعل الأصابع على الأصابع، وهذا أمر لم يثبت غير صحيح، وإما أن يجعل يده ممسكة بالمرفق إمساكا، وهذا أمر لم يثبت أيضا. إذن ما هو الحق في هذه المسألة؟ كيف يضع الإنسان يده على يده؟ وفي أي موطن يضع يده؟ إذن لابد أن تعرف الحق في هذه المسألة. ما هو الحق؟ فالإنسان أحيانا اختلاف القوم في أمر مدعاه إلى أن يبحث هو عن الحق في هذه المسألة. قصة أسقها إليكم، وهذه القصة ذكرها ابن بسام في الذخيرة. وعندما بحثت في أصل هذه المسألة وجدت أن ابن بسام كان متحاملا على صاحب هذه القصة، لأني تتبعت ترجمة هذا الرجل من كتب كثيرة بحكم دراستي عنه وله. هذا الرجل هو أبو محمد ابن حزم عليه رحمة الله، وكان أحد أذكياء العالم، وكما وقعت له المسائل المحررة، فقد وقعت أيضا له المسائل الواهية التي خالف فيها حتى بديهيات العقول عليه رحمة الله. يذكر ابن بسام، وهذه القصة كما قلت لكم فيها نظر، ولكن أسوقها يمكن أن نذكرها، أن رجلا يقال أنه طلب كذا، يعني دون أن نذكر الاسم، يقال أن ابن حزم كان شابا كبيرا يقترب من 30 أو يتجاوزها، فدخل مسجد قرطبة، المسجد الجامع في قرطبة. أتعرفون أين هو الآن؟ المسجد الجامع الآن هو أكبر كنيسة موجودة في أسبانيا. نعم، المسجد الجامع في قرطبة صار الآن كنيسة، الصلبان مرفوعة على مآذنه، وفي كل مكان على جدران هناك الأصلبة أو الصلبان وصور العذراء وصور المسيح ويلعب مع الغلمان ويلعب مع الخرفان، والصور الأب ليسوع وهو يوزع رحمته على الخلق وما إلى ذلك. وانظروا كيف تقلبت الأحوال من المسجد الجامع الذي يوحد فيه الرحمن إلى كنيسة تعبد فيها الصلبان، وإلى الله تعالى المشتكى. عندما يترك المسلمون دينهم ويهملون ذلك الدين ولا يقومون بواجبهم تجاه هذا الدين. كيف تنتزع المساجد من بين أيدي المسلمين ليتحول إلى كنائس؟ دخل ابن حزم المسجد الجامع في قرطبة، وجد جنازة فصلى ركعتين ثم جلس، وقال أحد الحاضرين: أيها الرجل، إذا دخلت المسجد فوجدت جنازة فلا تصلي ولا تجلس. المسجد الجامع كذا كالحرام، يعني في كل يوم أو في كل صلاة هناك إيه؟ يعني موت على طول. فلما دخل المسجد مرة أخرى فوجد جنازة فجلس، فقال الآخر: يا فلان، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. إذا مسألة حصلتها إيه؟ حصلتها نزاع، هو مش عارف أين الصواب في هذه المسألة. فالصواب يعبر عنه بكلمة إيه؟ الحق. أين الحق في هذه المسألة؟ نسأل لما تخش المسجد وفي جنازة ما تصلي شوار، ونسأل قالوا لما تخش المسجد تصلي، نسأل شر ونسأل غار، فين الحق في هذه المسألة؟ يا ترى هل الحق يشوف الناس اللي مثلا لحاهم أطول يبقى الحق معهم؟ الناس اللي لابسين عمائم يبقى الحق ده معهم؟ الناس اللي لهم صيت أكتر يبقى الحق معهم؟ ولا بد أن يبحث عن الحق ليهتدي به وإليه. يقال: فخرج لتوه وطلب الفقه حتى برع، وطلب الفقه حتى برع. هذه مسألة لسقوها بابن حزم يعني ليس بالصواب، لأن الثابت يعني من خلال ما درست وبحثت أن ابن حزم طلب العلم دون العاشرة، طلب العلم دون الإيه؟ دون العاشرة. يبقى إذن كل مسألة يختلف الناس فيها لابد أن تعرف الحق في هذه المسألة، أين الحق في هذه المسألة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحق هو عكس الهوى، لأن الهوى مضطرب متنازع، فما تهواه الآن قد تنكره بعد ساعة، وما تنكره الآن قد تهواه بعد ساعة. أما الحق فهو ثابت كالجبل، لا يتغير ولا يتبدل. قال الله تعالى: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يحكم بين الناس بالحق. الحق هو الشرع، وهو الفصل الذي لا تردد فيه، لا اضطراب فيه، لا مرية فيه. ولكن إذا اتبعت الهوى فإنك ستتبع المتردد المضطرب المتنازع فيه. قال الله تعالى في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف ولا اضطراب، ليس فيه اختلاف ولا اضطراب. وقال تعالى: وقول الحق من ربكم، وقول الحق من ربكم. إذن الحق قسيمه ونقيضه اتباع الهوى، فمن اتبع الهوى فإنه يهوي بهذا الهوى إلى النار قطعا، فإن الهوى مركب الشيطان للولوج في المعصية، فإن الهوى مركب الشيطان للولوج في المعصية. فعباد الله، فلنحذر على أنفسنا من هذا الهوى، ولنستقم على الحق، ولنستقم على الحق. طيب، إذن هذا هو الحق. إذن الحق كل أمر ثابت في أي مسألة علمية، عقائدية، شرعية، تصورية، منهجية، هذا الأمر الثابت يسمى إيه؟ يسمى حقا. ولابد لك أيها الحبيب أن تستبصر طريقك، وألا تقول إلا حقا، وألا تفعل إلا حقا. تيجي تصلي، علم الصلاة الصحيحة. تيجي تتكلم تتعلم الكلام الحسن الطيب الذي هو دين الله عز وجل، حتى تتكلم بالحق وحتى تطبق الحق وحتى تعمل بالحق. طيب، هل هناك معيار للحق؟ هل هناك صفات للحق؟ نعم، من أعظم صفات الحق أنه من الله تعالى، من أعظم صفات الحق أنه من الله تعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى وقول الحق من ربك. إذا الحق منين؟ من الله تعالى. والحق من الله تعالى إما بالمباشرة وإما بالواسطة. بالمباشرة القرآن، الواسطة السنة. إذا الحق يرجع إلى أمرين، إلى الكتاب وإلى السنة. إذا كل أمر ثابت في الكتاب أو في صحيح السنة، هذا الأمر الثابت يسمى إيه؟ يسمى حقا. ولذلك مثلا عندما نقرأ في باب مثل باب المسح على الخفين، المسح على الخفين، الفارق بين الخف والنعل أن النعل له أسفل غليظ سميك، ده النعل له أسفل غليظ سميك، والجورب هذا كان موجودا سابقا، كان موجودا سابقا، وكان يسمى أحيانا بالتساخين، كان يسمى أحيانا بالتساخين، فكانوا يأتون بالخرق فيلفونها على الأرجل كالشاش، أتعرفون الشاش؟ الشاش، ولكنه شاش يعني غليظ وعريض، يلفونه على الأرجل. ولو نظرتم إلى صور رجال الجيش والبوليس قديما تجد أن الرجل كان يلبس الشرط، إيه بلابس شورت ولابس كده بتاع زي الايه، زي بتاعه المجبساتيه كده، ديت يسمى التساخين، فهي تدفئ الرجل في الشتاء كما تحمي الرجل من الحر اثناء الايه، اثناء الصيف. يبقى تشبه ماذا؟ تشبه الجوارب. الشراب لم ياتي في الشرع دليل مستقل يصف الجوارب أو يصف الخف للمسح عليه. لم يقل مثلا أن شرط أن يكون له عنق، أو شرط أن يكون غليظا، أو شرط أن يكون صفيقا، أو شرط أن لا يكون به خرقا. كل هذه شروط وضعها الفقهاء، وضعها الفقهاء، ولكن ليس لها دليل منفصل، ليس لها أو ليس عليها دليل منفصل، ليس عليها دليل منفصل. إذن هذه الشروط غير معتبرة، فكل ما صح أن يكون جوربا أو كل ما صح أن يكون خفا فيجوز المسح عليه دون شرط، فيجوز المسح عليه دون شرط. وهذا هو الحق في المسألة، وهذا هو الحق في المسألة. إذا الحق للأمر الثالث الذي لا تردد فيه، لأن الأقوال الأخرى التي فيها نزاع أقوال مرسلة ليس عليها دليل، إذا نأخذ نحن بالبراءة الأصلية، نأخذ نحن بالبراءة الأصلية. مثلا لو أن هناك مشروبا تنازع الناس فيه، هذا المشروب نحن لا نعلم كيف صنع ومن أي شيء صنع ومتى صنع ومن الذي صنع، فتنازعوا في هذا المشروب، نسألت أن هذا المشروب حرام، ليه؟ قالوا احنا مش عارفين جهته، فبالتالي ما نشربش منه. ناس ثانيين قالوا لا، هذا المشروب احنا مش هنشرب منه، ليه؟ لان شكله يعني يسبب اشمئزازا في النفس. ناس ثالثه قالت لا نشرب منه، ليه؟ لان هو محطوط في زجاجات، هذه زجاجات فيها شبهه. ايه شبهه اللي فيها؟ يغلب على الظن انها تشبه زجاجات مثلا الخمور، ليست هي زجاجات الخمور التي تشبهها. ناس ثالثة وربعة وخمسة وسادسة، إذا تنازع الناس في هذا العصير الموجود في هذه الزجاجة. طب نعمل إيه بقى؟ فين الحق؟ أين الحق؟ هناك قائلة أن الأصل في المأكولات والمطعومات والمشروبات والملبوسات الحل والإباحة حتى يأتي الدليل الحاضر، وهذا ما يعبر عنه أصوليا باستصحاب الأصل أو بتعبير آخر استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، يبقى الأصل في المأكولات، في المشروبات، في الملبوسات الحل والإباحة، حتى يرد الدليل الناقل أو الحاضر. مثلا البس كما شئت، لكن إذا كان هذا اللبس خصيصا بأهل الكفر إذا لا يجوز لبسه حتى لا تشبه بالكفار. يعني لو واحد مثلا راح لابس جبة وقفطان زي بتوع القساوس، وراح جايب حزام زي بتوع القساوس وراح ربطه على بطنه، وراح جايب كاسكيت سودا راح لابسها في دماغه، يبقى لبس ده لبس مين؟ لبس القساوس. إذا هل يجوز لبسه؟ لا يجوز لبس هذا اللباس. ليه؟ لأنه خاص بأهل الكفر القساوس، إذا لا يجوز لبسه، بالرغم أن الأصل في الملبوسات ليه؟ الحل والإباحة، إذا لا يجوز هذا اللبس لأنه خصيص بأهل الكفر. المأكولات كلها حلال، لكن هل يجوز أن نأكل الميتة؟ لا يجوز. نأكل خنزير؟ لا يجوز. هل نأكل مما ذبح على مصب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النص أتى بحرمة هذه المذكورات، فلا يجوز أن يأكل المسلم. المشروبات الأصل فيها الحل والإباحة حتى يرد الدليل الحاضر. واحد مثلا الخمر، هل يشربها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الدليل أتى بحرمته. وكذلك سائر المسكرات وسائر المفترات، الحاجات اللي بتفتر اللي بتخدر زي المخدرات. ولكن ما كانش أيام صلى الله عليه وسلم مثلا المكسفورت، أو ما كانش أيامه مثلا الحقن المخدرة أو المهيجة، ما كانش موجود أيامه الحياة دي، بس هذه كلها مفترات بتفتر بتخدر، بتهدي الأعصاب أو بتهيج الأعصاب أو بتعدل المزاج أو بتكيف الدماغ، دي كلها حرام، لأنها داخلة في النص، أنها داخلة في النص، داخلة من باب التنبيه، داخلة من باب التنبيه أو بفحوى الخطاب. يبقى إذن هذه المذكورات كانت حراما بالنص، كانت حراما بالنص، مع رغم أن الأصل الإيه؟ الحل والإباحة. إذن هذه الزجاجة التي بها عصير إذا خالف الناس في حلها وحرمتها وتنازعوا أقوال كثيرة جدا، أين الحق في هذه المسألة أو الإيه؟ الحق أو موافقة الأصل، الأصل هو الإيه؟ الحل. لغاية لما واحد يجيب لي دليل زي ضوء الشمس كده أو مسير معاه، ماشي الحال؟ إذن الحق في المسألة استصحاب الأصل، استصحاب الأصل. وهكذا في كل نظير، قد يطلق على القول الأرجح أنه الحق، قد يطلق على القول الأرجح أنه الحق حتى ولو لم يقل به إلا البعض، قد يكون القول الحق. مثل ماذا؟ مثل مثلا نجاسة الجنب، نجاسة الجنب بعض الناس قال بهذا القول، ولكن هذا قول ضعيف، والأصح أن الجنب لا ينجس. ليه؟ لأن صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، وفي لفظ إن المؤمن لا ينجس. إذا لابد في مسائلك العلمية أو العقائدية أو المنهجية أن تبحث عن ماذا؟ أن تبحث عن الحق، والحق اللي هو إيه؟ ما كان النص دالا عليه، ما أتى به النص أو دل عليه النص، ما أتى به النص أو دل عليه النص، ما أتى به النص لفظا صريحا، لفظا صريحا كما ذكرت الآن مثل وضع اليد على السطر، أتى النص به صريحا فيما أخرجه أهل السنن من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي يضع يده اليمنى على كفي ورزغي وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره. إذا ده نص واضح في المسألة وإسناد صحيح كنور الشمس، إذا لا ينبغي أن نحيد عن هذا النص أبدا طالما لم يأتي نص صحيح مثله أو أصح منه. إذا توضع اليد اليمنى على الكف والرزغ وهي العظمة التي أو المفصل الذي يصل بين الساعد وبين الكف، ده يسمى إيه؟ الرزغ. ثم ما بين الرزغ والمرفق ده يسمى إيه؟ الساعد. يبقى عندنا كف اللي فيه الأصابع، وعندنا الرزق اللي بيوصل بين الساعد وبين مين؟ وبين الكف. وعندنا الساعد اللي هو من رزقة المرتق. يبقى يضع يده اليمنى على الكف والرزق والساعد. الساعد إما جزء من الساعد وإما الساعد كله. لو الساعد كله يبقى كده، ولو جزء من الساعد يبقى كده أو كده أو كده، أي جزء. ويصح الوضع ويصح القبض. يصح الوضع ويصح القبض. يبقى يجوز أن تضع ويجوز أن تقبض. وهذا كله ثابت بالدليل الصحيح. إذن هنا الدليل نص على المسألة، إذا المسألة فيها دليل، أو أن يشير الدليل إلى المسألة، أن يشير الدليل إلى المسألة. إذن المسألة ليست نص، الدليل ينص عليها، ولكن الدليل أشار إليها. زي إيه مثلا؟ واحد مسك أبوه عدم العافية، بوان وشلاليط وبتاع بقى كسره، وشتايم بقى فظيعه. ليه يا ابني كده؟ انت حرام، ده اثم لا يجوز لك شرعا. لا، ربنا بيقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. انا لو قلت له اف ولا نهرت، انا كسرت عظمك. اذا النص اتى بماذا؟ لا تقل لهما اف، ما تقولوش اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هو لا الاف ولا نهر، ولكن هو سب سبابا مقذعة وضرب ضربا مبرحا. كيف نرد عليه؟ الرد عليه إذا كان النص ذكر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فإذا كانت كلمة أف أنت منهي عنها، فمن باب أولى أن تنهى عن ماذا؟ عن الضرب والشتائم. إذن هذا يسمى بدلالة التنبيه أو بقياس الأولى. بدلالة التنبيه أو بقياس الأولى. إذن النص إما أن يكون في المسألة وإما أن يدل على المسألة. فمن يا إخواني؟ إذا المسألة إما أن يكون فيها نص أو أن يدل عليها نص، وفارق بين الاثنين، إما أن يكون فيها نص أو أن يدل عليها نص. إذن هذا ده كله بمعنى الحق، اثنين في صفة الحق. ما الواجب علينا تجاه الحق؟ هذا إن شاء الله أجعله في مجلس آخر بإذن الله تعالى.